وروى ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل لما أخر يعقوب عليه السلام بنيه في الاستغفار، قال أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب، فجميع الأسحار يستجاب فيها الدعاء كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، ومن أشدها رجاء سحر ليلة الجمعة. روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في قول يعقوب عليه السلام لبنيه سوف أستغفر لكم ربي، قال حتى تأتي ليلة الجمعة. وجاء في حديث طويل رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه يقول صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال أخي يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي، يقول حتى تأتي ليلة الجمعة. الحديث، انظر جميع ذلك في الدر المنثور وتفسير ابن كثير وغيرهما. وأخرج ابن جرير وابن مردوية عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستغفر بالأسحار 70 استغفارة. وروى ابن جرير أيضا عن السيد الإمام جعفر بن السيد الإمام محمد قال من صلى من الليل ثم استغفر في آخر الليل 70 مرة كتب من المستغفرين، أي من المستغفرين بالأسحار. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد في الزهد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بلغنا أن داود عليه السلام سأل جبريل عليه السلام فقال يا جبريل أي الليل أفضل؟ فقال يا داود ما أدري إلا أن العرش يهتز في السحر، أي يهتز طربا من عظمة التجلي، وهذا دليل على فضل وقت السحر. وقد فصلت الكلام على التجليات والتنزلات الربانية في كتاب التقرب فارجع إليه ينفعك الله تعالى به، انتهى، كما في الدر المنثور وغيره. هديه صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الليل والمواظبة عليه وبيانه فضل ذلك. كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بقيام الليل ويحث على المواظبة عليه. جاء في الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري، انتهى، كذا في الترغيب. وجاء في رواية أخرى للطبراني وغيره زيادة ومطردة للداء عن الجسد. وروى البيهقي وابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد الفريضة. روى مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. من أعظم أسباب دخول الجنة بسلام الصلاة في الليل والناس نيام. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة جفل الناس إليه، أي أسرعوا إليه، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه صلى الله عليه وآله وسلم واستبنته عرفت أن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم ليس بوجه كذاب، أي بل هو وجه إمام الأنبياء والمرسلين وأصدق خلق الله أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه والحاكم على شرطهما. والكلام على فضائل قيام الليل وآدابه مفصلا تجده في كتاب الصلاة في الإسلام، فارجع إليه. لطيفة: سمع بعض الصالحين المؤذن يقول في نصف الليل: يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، ليس شيء كقيام الليل للقبر يعد. فقال له العبد الصالح: زدني. فقال: قد مضى الليل وولى، وحبيبي قد تجلى. فصاح العبد الصالح وخر مغشيا عليه. هديه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاستقامة. روى الإمام مسلم عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قل: آمنت بالله ثم استقم. وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر فيه زيادات. فروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قل: ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسانه نفسه ثم قال: هذا. قال الترمذي: حسن صحيح. وجاء في رواية للإمام أحمد والنسائي عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، مرني بأمر في الإسلام ولا أسأل عنه أحدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قل: آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي، أي أتوقى شره، فأومأ إلى لسانه. فقد طلب سفيان بن عبد الله رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه ويهديه إلى قول جامع لأمر الإسلام فيه الكفاية، بحيث لا يحتاج بعده إلى غيره. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: قل: آمنت بالله ثم استقم. وفي الرواية الأخرى: قل: ربي الله ثم استقم. والاستقامة هي الإقامة والملازمة للسير على الصراط المستقيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهدي إليه ويدل العباد عليه، كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالماشي على الصراط المستقيم يجب عليه أن يستقيم ولا يعوج عنه يمنة ولا يسرة، لئلا يخرج عن الصراط المستقيم فتتفرق به السبل ويضل عن السير ويقع في المتاهات. وقد أمر الله تعالى عباده أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا للسير على الصراط المستقيم دون أن نعوج، وثبتنا على ذلك وزدنا هدى فوق هدى، كما قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، كما بينت ذلك في تفسير سورة الفاتحة وتكلمت على أنواع الهداية. وهذا الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى أن نستقيم في السير عليه، هذا يشتمل على فعل المأمورات التي أمرنا الله تعالى بها وترك المنهيات التي نهانا عنها، فيدخل في ذلك الاستقامة على توحيده وعبادته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم في عباداته وأعماله وأقواله وأخلاقه وآدابه. فهو صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الأعظم الماشي على الصراط المستقيم والهدي القويم، كما قال تعالى إنك لعلى هدى مستقيم. فالاستقامة على الصراط المستقيم لا تتحقق إلا باتباع هذا الإمام الأعظم والرسول الأكرم، إمام الأنبياء والمرسلين وخاتمهم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد بين الله تعالى فضل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وذكر ما أكرمهم به سبحانه. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين. فبشرهم بدخول الجنة وضمن لهم الأمان من المخاوف والأحزان يوم القيامة الذي فيه الفزع الأكبر، فهم لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة بالبشائر، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قد اختلفت أقوال السلف في معنى قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وجميع تلك الأقوال داخلة في عموم الآية، فهو اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد. فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير ثم استقاموا، قال لم يشركوا بالله تعالى شيئا، وفي رواية عنه أنه قال ثم استقاموا على أن الله تعالى ربهم، أي هو وحده لا شريك له. وجاء عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال لم يروغوا روغان الثعلب. وقال الزهري تلا عمر رضي الله عنه هذه الآية على المنبر ثم قال استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا على أداء فرائضه، أي في أوقاتها كاملة بسننها وآدابها والإخلاص فيها لله تعالى. وقال أبو العالية ثم استقاموا، قال ثم أخلصوا له سبحانه الدين والعمل، انتهى. فالاستقامة تتطلب ذلك كله. وكان الحسن البصري إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. انتهى. والاستقامة الواردة في القرآن والسنة جامعة لجميع القضايا الإيمانية الاعتقادية ولجميع الأعمال والعبادات، ولذلك فإنها متعلقة بجميع ما هنالك القلب واللسان والأعضاء، فإن الاستقامة تتطلب أن يكون جميع ذلك مستقيما على الصراط المستقيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو العباد إليه. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية. روى الإمام أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه، أي ضرره وإيذاءه. فلا تتحقق الاستقامة إلا بمتابعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأعمال والأخلاق والأحوال والآداب وسائر أمور الشريعة التي جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. قوله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قوله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة، أي لأجل أن يؤمنوهم من المخاوف فيما يقدمون عليه من برازخ الآخرة، ويؤمنوهم من الحزن على ما خلفوا من أمور الدنيا من ولد وأهل أو دين عجزوا عن وفائه، فإنه تعالى يوفي عنهم. قال تعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا، وأن مصدرية، ولا ناهية، والتقدير للباء على معنى بأن لا تخافوا كما في روح المعاني وغيره. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، أي مما تقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا. وقد نقل ذلك كثير من المفسرين عن مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وغيرهم. وقال مجاهد: ولا تحزنوا، أي على ما خلفتم من أمر دنياكم من ولد وأهل ودين، أي عجزوا عن وفائه. وقال عطاء بن أبي رباح: ألا تخافوا، رد حسناتكم فإنها مقبولة. ولا تحزنوا على ذنوبكم، أي التي صدرت منكم في الدنيا فإنها مغفورة. انتهى. انظر تفسير روح المعاني وتفسير القرطبي. ونقل القرطبي أيضا عن عكرمة أنه قال: لا تخافوا أمامكم، أي ما تمرون عليه من برازخ الآخرة، ولا تحزنوا على ذنوبكم. انتهى. وهذه التنزلات الملكية بالأمان من المخاوف ومن الأحزان وبالبشائر تتوارد عليهم وتتوالى وتتتابع في جميع أحوالهم وفي حالات المخاوف، وأشدها عند الموت وفي القبر وعند البعث. ففي هذه المواطن الثلاثة المخيفة وفي غيرها من حالات الخوف والغم يكونون في أمان وسلام، لا يخافون ولا هم يحزنون بسبب تنزل الملائكة عليهم بالبشائر والأمان من الله الرحيم الرحمن الحنان المنان. اللهم اجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بجاه حبيبك الأكرم سيدنا محمد رسولك المعظم صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قلنا: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، أي فهل ينافي هذا حب لقاء الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس ذلك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا احتضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه، أي من أنواع الخير والنعيم، فليس شيء أحب إليه من أن يكون لقي الله تعالى، فأحب الله تعالى لقاءه. وإن الكافر والفاجر إذا احتضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر، فكره لقاء الله تعالى. كذا في الدر المنثور. وقد بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين من أمته بما يلي. روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وما يقولون له. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: إن الله عز وجل يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: لما؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك. فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي. والبحث في لقاء الله تعالى والعوالم التي يلقى العبد فيها ربه وأحكام كل لقاء وخصائصه، البحث في ذلك مفصلا تجده في كتاب الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. ويرحم الله تعالى القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. فتذكر وافهم، فإذا فهمت همت. قوله تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يخبر الله تعالى عن أهل الإيمان والاستقامة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يخبر عن إكرام الله تعالى أنهم تنزل عليهم الملائكة ويقولون لهم: لا تخافوا مما ستقدمون عليه من عوالم الآخرة وبرازخها، ولا تحزنوا على ما مضى في الدنيا، فأنتم في أمان الله تعالى وسلامه مما هنالك من المخاوف. فبعدما يؤمنونهم يبشرونهم بالجنة التي كانوا يوعدون بها في الدنيا في كتاب الله تعالى وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك يقولون لهم من باب التودد والإيناس والتطمين: نحن أولياؤكم، أي أحباؤكم وأنصاركم ونصحاء لكم في الحياة الدنيا، فنحن الذين كنا نلم بكم فنلهمكم الخير ونحسن لكم الحسن ونحذركم من الشر حين كان الشيطان يزين لكم الشر والفساد. ويدل على ذلك ويبين ذلك ما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد من ذلك شيئا أي الإيعاد بالخير والتصديق بالحق فليعلم أنه من الله تعالى فليحمد الله تعالى، ومن وجد الأخرى أي لمة الشيطان فليتعوذ بالله من الشيطان، ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال في التيسير رواه الترمذي انتهى، أي رواه بهذا اللفظ، ورواه أيضا النسائي وأخرجه ابن حبان في صحيحه. واللمة هي الخطرة الواحدة من الإلمام، وهو القرب من الشيء والدنو منه. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي ونحن الذين كنا نحضر معكم في مجالس عباداتكم وصلواتكم وتلاوتكم لكتاب الله تعالى، كما ورد في حديث طويل رواه الإمام مسلم وغيره، وفيه يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. الحديث وقد تقدم بتمامه. قوله تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ولائهم للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله تعالى على مدرجته أي طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال الملك: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تقوم بها وتسعى في صلاحها؟ فقال: لا، غير أني أحبه في الله تعالى. قال الملك: فإني رسول الله إليك، أن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه. فمن ولاء الملائكة للمؤمنين البشارة لأهل البشائر الإلهية، ومن ذلك تأمين الملائكة على دعاء من دعا لأخيه في ظهر الغيب. روى مسلم وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت لأخيك المؤمن. ويرحم الله تعالى القائل: إلى بابك العالي رفعت حوائجي، وأنت بما أرجوه منك عليم، وحاشاك يا ذا الفضل والجود أن يرى ببابك محتاج وأنت كريم. قوله تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ولائهم أي الملائكة عليهم السلام للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أنهم أي الملائكة عليهم السلام يكونون معهم ولا يتركونهم لأجل إيناسهم وملاطفتهم إياهم وحفاوتهم بهم، لئلا تعتريهم وحشة في قبورهم وفي حشرهم ونشرهم، كما وأنهم يصاحبونهم في سيرهم على الصراط حتى يصلوا إلى الجنة ويدخلوها بسلام، وهناك تتلقاهم ملائكة الجنة عليهم السلام. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا منهم بجاه حبيبك الأكرم ورسولك المعظم صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. ومن ولاء الملائكة في الآخرة المشار إليها بقوله تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من ذلك الولاء أنهم يشهدون للمؤمنين عند ربهم بطاعاتهم وعباداتهم وتلاوتهم لكتاب الله تعالى وأذكارهم، باعتبار أنهم يشاهدونها منهم ويشهدونها معهم في الدنيا، فهم يشهدون لهم بذلك كله. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن جملة الأشهاد الملائكة عليهم السلام، كما قال كثير من السلف ومنهم المفسر مجاهد، انظر تفسير ابن كثير وغيره. فهم من جملة الشهداء الذين يشهدون للمؤمنين بصلواتهم وعباداتهم كما قلنا، لأنهم شهدوها وشاهدوها فشهدوا لهم بها. روى ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حين يفرغ منها. قلت: أي؟ قال أبو الدرداء: وبعد الموت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وبعد الموت، إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال العلامة المناوي: رجاله ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. ومثل المهجر أي المبكر كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة. فإذا خرج الإمام أي صعد المنبر، طووا صحفهم يستمعون الذكر أي الخطبة. رواه الشيخان، وفي رواية: فكأنما قرب بدنه. وهذا تفسير للرواية الأولى: كمثل الذي يهدي الحديث، أي تصدق بها. فيشهدون الموعظة والصلاة أي صلاة الجمعة، ويشهدون بقية الصلوات أيضا، ويؤمنون في آخر سورة الفاتحة يقرأها الإمام. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية للبخاري: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن المراد بالملائكة من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن هو في الأرض والسماء، انتهى. ومثل ذلك تحميد الملائكة في الصلاة. روي عن الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك ما جاء في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، وصدقه من سمعه من رطب ويابس، أن يشهد له يوم القيامة، وله أجر من صلى معه. قال في الترغيب: رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد. انتهى. ومن ولائهم كثرة دعائهم للمصلي ما دام في مصلاه، ولمنتظر الصلاة بعد الصلاة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. وفي رواية لمسلم وأبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. كذا في الترغيب. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. قال الحافظ المنذري: رواه أبو داود. ومعنى كتاب في عليين أنه يكتب في عليين فلا يمحى أبدا، وفي هذا بشارة محققة بموته على الإيمان الكامل وبدخوله الجنة. اللهم اجعلنا منهم بجاه حبيبك الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إسباغ الوضوء على المكروهات، أي الحالات المكروهة كالمرض وشدة البرد ونحوها، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال المنذري: رواه ابن حبان في صحيحه، ومالك ومسلم، والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث أو يقم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كذا في الفتح الكبير معزوا لأبي داود والإمام أحمد والنسائي: فأطل جلوسك أيها المؤمن في مجلسك الذي صليت فيه، لتزداد من دعاء الملائكة عليهم السلام لك بالمغفرة والرحمة، فإن العبد هو أحوج ما يكون إلى مغفرة الله تعالى ورحمته، فبمغفرته سبحانه يذهب السيئات والمكاره والشرور والمفاسد، وبرحمته سبحانه يسوق إليك الخيرات والمبرات والسعادات، ويرفع لك الدرجات، وذلك كله في الدنيا والآخرة، وهذا هو المطلوب والمحبوب، وفيه سعادة الدنيا والآخرة. روى الشيخان وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذا في تيسير الوصول. وجاء في رواية البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى الإمام أحمد عن عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنس رضي الله عنه أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، أي لا يخلو دعاؤه من دعاء: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انظر ذلك في تفسير الحافظ ابن كثير والدر المنثور. هديه صلى الله عليه وآله وسلم إلى تقوى الله تعالى في جميع الأحوال وفي جميع الأمور. روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى هي التوقي من كل مكروه وما فيه ضرر وأذى، بأن يجعل الإنسان بينه وبين ذلك وقاية. ومعنى تقوى الله تعالى توقي العبد ما فيه عذاب الله تعالى وغضبه وسخطه أو عقابه أو حسابه الشديد أو عتابه. وإنما تحصل الوقاية من ذلك بامتثال العبد لجميع أوامر الله تعالى واجتنابه لجميع المنهيات والمنكرات والمحرمات. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي في جميع أحوالك، في الخلوة والملأ، ووحدك ومع الناس، وفي حال السراء والضراء، والنعمة والبلاء، والشدة والرخاء، فإن الله تعالى رقيب عليك، يراك حيثما كنت، مطلع على ظاهرك وسريرتك. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، أي فراقبوا رقابته عليكم ولا تغفلوا عن مراقبته. فبعد أن أمر سبحانه بتقواه حيث قال: واتقوا الله الذي تساءلون به، بين بعد ذلك فقال: إن الله كان عليكم رقيبا، أي فعليكم بمراقبته، وذلك بأن تراقبوا رقابته عليكم. هذا معنى مراقبة العبد ربه، كما ذكره المحققون من أهل المعرفة نفعنا الله تعالى بهم. فالمراقبة تحمل العبد على أداء أوامر الله تعالى وعدم التقصير فيها، وتمنعه عن الوقوع في المناهي والمنكرات والمحرمات. موعظة: مر الشيخ داود الطائي رضي الله عنه بقبر، فسمع صوتا في القبر: ألم أصلي؟ ألم أزكي؟ ألم أفعل كذا وكذا؟ أي المأمورات. فأجيب: بلى يا عدو الله، ولكن كنت في الدنيا إذا خلوت بارزت الله تعالى بالمعاصي ولم تراقبه. انتهى. قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله أي بامتثال أوامره واجتناب مناهيه. الذي تساءلون به أي يسأل بعضكم بعضا، بأن يقول: أسألك بالله، يأتي بذلك للاستيثاق والتقوية والتأكيد، أو يقول: أنشدك بالله تعالى، كما جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، إذ دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. وفي رواية للنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قلنا هذا الأمغر المرتفق. الأمغر هو الأبيض المشرب بحمرة. فقال الرجل ابن عبد المطلب أي ابن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجبتك. فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم سل عما بدلك أي عما شئت. فقال الرجل أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال أنشدك بالله تعالى الله أمرك أن تصلي الصلوات في اليوم والليلة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم. قال الرجل أنشدك بالله تعالى الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم. قال الرجل أنشدك بالله تعالى الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال في تيسير الوصول رواه الخمسة وهذا لفظ البخاري. قال وعند مسلم جاء رجل فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم